أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد بدأنا بالأمس في الأمر الثاني من أمور المقدمة، وهو الأمر الذي عقده الماتن رحمة الله عليه للبحث حول الوضع. وذكرنا بالأمس أنه مما شك فيه أن ما نعيشه من دلالات لغوية في حياتنا اليومية مرجعه إلى وجود نحو ارتباط ونحو اختصاص للفظ بالمعنى، وهذا الارتباط والاختصاص هو الذي يخولنا فهم المعنى حين نسمع اللفظ، وهو الذي يصحح عرفا نسبة اللفظ إلى المعنى ونسبة المعنى إلى اللفظ، فيقال هذا معنى اللفظ الكذائي وهذا اللفظ للمعنى الكذائي. والإضافة هنا أو اللام على معنى الاختصاص كما ذكرنا بالأمس. كما أننا ذكرنا أيضا أن هذه العلقة أو هذا الاختصاص، أو فقل هذه الملازمة التصورية، لأن هذه العلقة وهذا الاختصاص الموجود بين اللفظ والمعنى كما قلنا هو الذي يؤدي إلى خطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ وتصوره. فهذه العلقة، هذا الاختصاص، هذه الملازمة التصورية القائمة بين اللفظ والمعنى، أو فقل بين تصور اللفظ وتصوره معنى، ليست علقة ذاتية ناشئة من خاصية في ذات اللفظ، في ذات اللفظ تقتضي المعنى وتستدعي المعنى، لأنها لو كانت ذاتية للزم من جهة عدم الجهل باللغات، مع أن الجهل باللغات مما لا ينكره عاقل وهو واقرا خارجا، وكذلك يلزم عدم إمكان النقل في اللغة، مع أن النقل في جميع اللغات واقع. ولذلك قلنا أنه لا شك أن هذه العلقة هي علقة نشأت بسبب خارج عن ذاتي اللفظ والمعنى، نشأت بجعل جاهل لها سبب خارج عن ذاتي اللفظ والمعنى. وقلنا بأن الأصوليين اهتموا بمعرفة حقيقة هذا السبب، اهتموا بمعرفة حقيقة العمل الذي أدى إلى نشوء هذه العلقة، واصطلحوا على تسميته بالوضع. فإذا الأصوليون جعلوا محل النزاع في هذه المسألة هو الوضع بالمعنى المصدري، أي الوضع بمعنى الفعل المنتسب إلى فاعله الذي قام به الواضع والذي أدى إلى نشوء العلقة. وكل من تكلم في مسألة الوضع ورد إلى هذه المسألة من هذا الطريق، يعني جعلوا محل النزاع هو الوضع بالمعنى المصدري، تساءلوا ما هي حقيقة الوضع، ما هي حقيقة العمل الذي قام به الواضع وأدى إلى نشوء العلقة، وذكروا نظريات مختلفة في هذا المجال. بعضهم قال إن حقيقة الوضع يعني العمل الذي قام به الواضع أنه اعتبر اللفظ أنه عملية اعتبارية جعلية، يعني جعل اللفظ دالا على المعنى، أو نزل اللفظ منزلة المعنى على الاختلاف في الصيغ الاعتبارية التي ذكروها. بعضهم قال كالسيد الخوي أن الوضع هو التعهد، وبعضهم قال أن الوضع هو القرن الأكيد، ولكن الكل وردوا إلى البحث من هذا الطريق، جعلوا محل النزاع هو الوضع بالمعنى المصدري، وتساءلوا ما هي حقيقة الوضع. لكن الماتن نهج منهجا آخر غير ما عليه مشهور الأصوليين، فجعل محل النزاع في المسألة هو الوضع بالمعنى اسم المصدري. قال الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، فجعل محل النزاع هو الوضع بالمعنى اسم المصدري، ثم قال أنه ينشأ تارة عن كثرة الاستعمال، وأخرى ينشأ تارة عن تخصيص الواضع لللفظ بالمعنى، وأخرى عن كثرة استعمال اللفظ في المعنى. لماذا عدل الماتن عن النهج المعروف لدى الأصوليين في الورود إلى هذه المسألة؟ يعني لماذا جعل محل النزاع الوضع بالمعنى اسم المصدر ولم يجعله الوضع بالمعنى المصدر كما عليه مشهور الأصوليين؟ الماتن نفسه برر هذا الذي قام به، برره في متنه وفي عبارته، حيث أنه قال في ذيل العبارة وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعيين. يعني وكأن الماتن عنده إشكال على مشهور الأصوليين، أنه إذا جعلنا محل النزاع في المسألة هو الوضع بالمعنى المصدري، ف فإنه عند ذلك لم نستطيع أن نقسم فيما بعد الوضع إلى قسمين تعييني وتعيني، لأن الوضع بالمعنى المصدري معناه جعل اللفظ للمعنى هو من مقولة الفعل، وهو ينصرف عرفا إلى ما كان عن خصد، وبالتالي يختص الوضع عرفا بالوضع التعييني، لأن الفرق بين الوضع التعييني والتعيني كما سيتضح عندنا إن شاء الله هو أنه في الوضع التعييني يكون الواضع قاصدا إلى نشوء العرقة، فيكون واضعا حقيقة لأنه قاصد من جعله من اعتباره من تخصيصه اللفظ بالمعنى، هو قاصد إلى إنشاء إلى إيجاد العلقة بين اللفظ والمعنى. أما في الوضع التعيني فلا قصد إلى إيجاد العلقة، وإنما هناك استعمالات كثيرة تفرضها الحاجة، وهذه الاستعمالات تكون بمعونة القرينة، ولكن تنشأ العلقة بعد ذلك بشكل قهري لا إرادي لا اختياري، تنشأ العلقة بين اللفظ والمعنى. فجوهر الفرق بين الوضع التعييني والوضع التعيني هو أنه في الوضع التعييني هناك قصد إلى إيجاد العلقة بين اللفظ والمعنى، وأما في الوضع التعيني فهناك استعمال من دون قصد إلى إيجاد العلقة، والعلقة تنشأ بشكل قهري. فإذا عرفتم أيها المشهور الوضع إذا جعلتم محل النزاع هو الوضع بالمعنى المصدري أي فعل الواضع الفعل المنتسب إلى فاعله، فإن الوضع بالمعنى المصدري يختص عرفا بماذا؟ بما كان عن قصد واختيار من الواضع عن قصد إلى إيجاد العلقة، وبالتالي يختص عرفا بالتعييني، فعند ذلك لا يصح تقسيمه فيما بعد إلى تعييني وتعيني، لأنه يصير من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا باطل كما تقدم معنا في علم المنطق. أما على الطريقة التي نهجها الماتن فإن الإشكال يندفع. لماذا؟ لأنه لم يجعل المقسم للتعيين والتعين هو ماذا؟ هو الوضع بالمعنى المصدري، بل جعل محل النزاع هو الوضع بالمعنى اسم المصدري أي نفس العلقة القائمة بين اللفظ والمعنى، وقال سبب هذه العلقة تارة يكون هو الوضع التعييني وأخرى يكون هو الوضع التعيني، وبهذه الطريقة لا يرد هذا الإشكال على الماتن، وإنما يرد على المشهور الذين جعلوا محل النزاع هو الوضع بالمعنى المصدر. ولكن يعني يمكن الذب والدفاع عما فعله المشهور بأن نقول أن المشهور أراد من الوضع الذي هو المقسم لهذه القسمة، الوضع الذي هو مقسم لماذا للتعيين والتعين، أراد من الوضع فعل سبب الاختصاص أعم من أن يكون هذا عن قصد لإيجاد العلقة أو من دون قصد لإيجاد العلقة. يعني عندما قالوا الوضع ينقسم إلى تعييني وتعيني لم يريدوا من الوضع ما هو متبادر منه عرفا، أي الوضع التعييني، حتى يرد عليهم أنهم قسموا الوضع إلى نفسه وإلى غيره، بل لهم مصطلح خاص في الوضع ويريدون منه فعل سبب الاختصاص، يريدون من هذا المصطلح من هذا اللفظ فعل سبب الاختصاص أعم من أن يكون ذلك عن قصد إلى إيجاد العلقة أو من دون قصد إلى إيجاد العلقة. فإذا فسرنا الوضع الوارد في كلمات المشهور بأنه فعل سبب الاختصاص فعند ذلك لا يرد عليهم الإشكال الذي ذكره الماتن، ويمكن تقسيمه إلى تعييني وتعيني من دون اللجوء إلى الأكل من القفا كما يعبرون الذي فعله الماتن، أن نجعل محل النزاع هو الوضع بمعنى العلقة ثم نقول سبب هذه العلقة هو إما الوضع التعييني أو التعيني. من أول الأمر نقول المشهور عندما قال الوضع ينقسم إلى تعييني وتعيني أراد من الوضع فعل سبب الاختصاص سبب العلقة، بعبارة أخرى أرادوا من الوضع السبب المحتمل للعلقة بين اللفظ والمعنى هو إما الوضع التعييني وإما الوضع التعيني. في هذه الطريقة ينحل الإشكال. على كل حال
كلام في تعريف الوضع بأن الوضع هو نحو اختصاص أو نحو تخصيص،
بل
يقول حتى لو قصدنا الوضع أن نقول الوضع هو تخصيص للفرق بالمعنى فأيضا ليش مفهوم التعيين والتعليم بأن يرد الكلام
فعل سبب الاختصاص أعم من أن يكون عن قصد أو بلا قصد في النهاية، بل هذا يمكن أن يجاب به عن ما ذكرنا. على كل حال بقطع النظر عن كيفية الورود بالبحث، جوهر المسألة التي نبحث عنها الآن أن هناك علقة وهناك اختصاصا بين اللفظ والمعنى، ونحن نريد أن نعرف ما هو سبب نشوء هذه العلقة وما هو سبب نشوء هذا الاختصاص بين اللفظ والمعنى. بعد أن كانت هذه العلقة ليست ذاتية، لا شك أن لها سببا، ولا شك أنها نشأت بجعل جاعل، فما هو العمل الذي قام به الواضع، أو ما هو السبب الذي أدى إلى نشوء هذه العلقة؟ بقطع النظر عن المصطلحات، عندنا علقة قائمة بين اللفظ والمعنى، عندنا اختصاص بين اللفظ والمعنى، نريد أن نعرف سبب هذا الاختصاص. ذكروا أن هذا الاختصاص الموجود بين اللفظ والمعنى ينشأ بأحد سببين. السبب الأول أيها الإخوة، كثرة استعمال اللفظ في المعنى، كثرة استعمال اللفظ في المعنى، لأن كثرة استعمال اللفظ في المعنى تؤدي إلى اقتران اللفظ والمعنى في ذهن السامع مرات متعددة. هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى في ذهن السامع مرات متعددة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى اختصاص اللفظ بالمعنى، بنحو يصير هذا المعنى هو المنسبق إلى الذهن عند سماع اللفظ وعند تصور اللفظ. بعبارة أخرى، كما أن عالم الطبيعة محكوم لقانون تكويني، عالم الطبيعة في قوانين تكوينية تحكم عالم الطبيعة، واحد من القوانين التكوينية التي تحكم عالم الطبيعة هو أن المعدنين إذا احتكا ببعضهما البعض مرات متعددة ينشأ بينهما حقل مغناطيسي، بحيث يصير كل واحد منهما جاذبا للآخر ومستدعيا له. هذا قانون فيزيائي كلكم تعرفونه، عملية الاحتكاك بين معدنين في عالم الطبيعة تؤدي إلى نشوء حقل مغناطيسي بينهما، وبالتالي يصير كل واحد منهما جاذب للآخر ومستدعي له. كذلك عالم الذهن، عالم الذهن محكوم لقوانين تكوينية، واحد من هذه القوانين التكوينية أنه إذا اقترن تصوران في الذهن مرات متعددة تنشأ بينهما ملازمة، بحيث يصير كل واحد منهما مستدعيا للآخر عند وجوده. هذا ما نسميه بالملازمة التصورية، منشأها اقتران هذين التصورين في الذهن مرات متعددة. ولذلك أيها الإخوة، ليس فقط اللفظ هو الذي يستدعي المعنى إذا وجد في الذهن، يعني ليس فقط اللفظ هو سبب لخطور المعنى في الذهن، بل المعنى أيضا سبب لخطور اللفظ في الذهن. لذلك تقدم معكم في علم المنطق أن الإنسان حتى عندما يفكر فيما بينه وبين نفسه تجده يحدث نفسه ويخاطب نفسه بألفاظ متخيلة، لأنه هناك تلازم بين اللفظ والمعنى في الذهن، بحيث أن كل واحد منهما يستدعي عند حضوره في الذهن يستدعي حضورا آخر. فإذا السبب الأول من أسباب نشوء الملازمة التصورية بين اللفظ والمعنى، من أسباب نشوء هذه العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى، السبب الأول هو ماذا؟ هو كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى. والمستعمل هنا لا يكون ماذا؟ قاصدا إلى إيجاد العلقة، بل كل مستعمل من المستعملين إنما يقصد إلى تفهيم المعنى بهذا اللفظ لسد حاجته، وليس له نظر إلى إيجاد العلقة. ولكن على الرغم من عدم القصد إلى إيجاد العلقة، كثرة الاستعمال تؤدي قهرا إلى نشوء العلقة بين اللفظ والمعنى بسبب اقترانهما مرات متعددة في ذهن السامع. البعض أيها الإخوة استشكل على هذا السبب بأنه هذه الاستعمالات المتعددة التي تقولون أنها تؤدي إلى نشوء العلقة بين اللفظ والمعنى، هذه الاستعمالات المتعددة لا شك أنها مبتنية على القرينة، لأنها سابقة على الوضع، فلا شك أنها تكون بمعونة القرينة. وإذا كانت هذه الاستعمالات بمعونة القرينة، فما اقترن بالمعنى ليس اللفظ وحده،
بل اللفظ بضميمك القرينة. فالمفترض أن تنشأ العلقة الاختصاصية ما بين اللفظ والقرينة من جهة والمعنى من جهة أخرى. فكيف تدعون أن العلقة تنشأ بين اللفظ وحده والمعنى ويتحقق وضع اللفظ للمعنى؟ لا، لا يتحقق وضع اللفظ للمعنى، لأن العلقة الاختصاصية تنشأ بين اللفظ والقرينة من جهة والمعنى من جهة أخرى، فالقرينة تكون جزء الدال، القرينة تكون جزء الدال، ما يدل على المعنى هو اللفظ والقرينة معا. فهذا الإشكال ذكروه على هذا السبب، ولكن هذا الإشكال له جواب بسيط ولعلكم تلتفتون إليه قبل أن نذكره، وهو أنه صحيح أن هذه الاستعمالات لكونها سابقة على الوضع تكون بمعونة القرينة، ولكن القرينة تختلف وتتبدل من استعمال لآخر. فالقرينة مرة تغلي أن المستعمل ليس واحدا، وحتى لو كان واحدا في كل مرة يستعين بقرين مختلف، تارة قرين مقالية، أخرى قرين حالية، ثالث قرين عقلية، رابع قرين لفظية، والقرائن اللفظية تختلف. لذلك نقول صحيح هذه الاستعمالات لابد أن تكون مبتنية على القرينة لأنها سابقة على الوضع، إلا أن القرينة عنصر متغير في هذه الاستعمالات، والعنصر الثابت في هذه الاستعمالات هو اللفظ والمعنى. لذلك العلقة الاختصاصية تنشأ بين اللفظ وحده والمعنى، ونستغني بعد نشوء هذه العلقة عن القرينة، ويصير اللفظ وحده موجبا لتبادر هذا المعنى إلى الذهن ولخطور هذا المعنى في الذهن. هذا فيما يتعلق أيها الإخوة بالسبب الأول من أسباب نشوء هذه العلقة الاختصاصية بين اللفظ والمعنى، وهو كثرة الاستعمال، وهو ما يصطلح عليه الأصوليون بالوضع التعيني. ليش يصطلحون عليه بالوضع التعيني؟ لأن اللفظ يتعين لهذا المعنى بشكل قهري ومن دون قصد إلى تعيينه لهذا المعنى، سموه بالوضع تعين لهذه النقطة. والسبب الآخر لنشوء هذه العلقة أيها الإخوة هو ماذا؟ هو الوضع التعييني، أي أن يقوم الواضع بتخصيص اللفظ بالمعنى. بعبارة أخرى يقوم الواضع بعملية جعلية اعتبارية، و يخصص اللفظ بالمعنى، يعتبر هذا اللفظ مختصا بهذا المعنى، ينشئ النسبة الاختصاصية إذا صح التعبير، ما شئت فعبر. وهذا الفعل من الواضع وهو تخصيص اللفظ بالمعنى، إنشاء النسبة الاختصاصية، يؤدي إلى نشوء اختصاص واقعي لللفظ بالمعنى، يؤدي إلى نشوء اختصاص واقعي لللفظ بالمعنى، كما أن كثرة الاستعمال تؤدي إلى نشوء اختصاص واقعي لللفظ بالمعنى، بحيث يصير اللفظ موجبا لتبادر المعنى إلى الذهن، سماع اللفظ موجبا لخطور المعنى في الذهن. كذلك الجعل والتخصيص من قبل الواضع يؤدي إلى نشوء اختصاص واقعي لللفظ بالمعنى، بحيث يصير اللفظ تصوره مستدعيا لتصور المعنى ولخطور المعنى في الذهن. غاية ما في الأمر أيها الإخوة، بالقسم الأول اللي هو الوضع التعيني الذي أدى إلى نشوء النسبة الاختصاصية الواقعية بين اللفظ والمعنى، هو العامل الكمي، كثرة الاستعمال. هذا العامل الكمي هو الذي أدى إلى اختصاص اللفظ واقعا بالمعنى، استعمالات متكثرة، القرينة عنصر متغير، واللفظ والمعنى عنصر ثابت في كل هذه الاستعمالات. هذه الاستعمالات المتكثرة تؤدي إلى اقتران اللفظ بالمعنى في الذهن مرات متعددة، فبسبب القانون التكويني الحاكم على الذهن يختص اللفظ بالمعنى واقعا، ويصير موجبا هذا اللفظ لتبادر المعنى إلى الذهن عند سماعه. أما هنا فالذي يؤثر في نشوء الاختصاص الواقعي بين اللفظ والمعنى ليس العامل الكمي في الوضع التعييني، بل العامل الكيفي أو النوعي إذا شئت. ما هو العامل الكيفي أو النوعي؟ أقصد بالعامل الكيفي أو النوعي هنا أمرين. الأمر الأول أن يكون الوضع من شأنه أن يضع لفظ للمعنى ومن شأنه أن يتابع على ذلك. مو كل إنسان من شأنه أن يضع اللفظ للمعنى ومن شأنه أن يتابع على ذلك. طيب مثال كمان من من شأنه أن يضع، مثلا ولي الطفل هو الذي من شأنه أن يسمي ولده. هي عملية التسمية أيها الأخوة، هي عملية وضع يقوم بها ولي الطفل. لذلك ولي الطفل هو الذي من شأنه أن يضع لفظا لهذا المعنى أن يسمي ولده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. المخترعون، المخترع لشيء جديد هو الذي من شأنه أن ماذا؟ يضع له لفظا مخصوصا واسما مخصوصا ومن شأنه أن يتابع على ذلك. لا يختص كلامنا باللغة العربية، كلامنا عام يشمل كل اللغات. بل قد ينسحب على لغات أخرى. صحيح. بل ألفاظ أجنبية انسحبت إلى اللغة العربية. فإذا عندما أقول العامل الكيفي هو الذي يؤثر في نشوء الاختصاص الواقعي بين اللفظ والمعنى، أقصد بالعامل الكيفي أولا أن يقع الوضع وأن تقع عملية الجعل والتخصيص ممن من شأنه أن يضع ومن شأنه أن يتابع. ثانيا أن يكون من يطلع على هذه العملية ممن يحتاج إلى تفهيم هذا المعنى ويحتاج إلى عملية الوضع. فهذان الأمران يشكلان عاملا كيفيا نوعيا. إذا قام الواضع بوضع اللفظ للمعنى، بتخصيص اللفظ بالمعنى تحت ظل هذا العامل الكيفي ومع توفر هذين الأمرين، فإن هذه العملية، عملية تخصيص اللفظ بالمعنى، هذه العملية الجعلية الاعتبارية الإنشائية من قبل الواضع تؤثر في ماذا؟ في نشوء اختصاص واقعي بين اللفظ والمعنى. بتلاحظوا عندما يولد مولود جديد كل الأقارب والأصدقاء والجيران أول سؤال يسألونه ماذا؟ سميته، لأنه هؤلاء هناك حاجة عندهم للتعبير عن هذا المولود الجديد، فهم بحاجة إلى عملية وضع حتى يوضع اسم معين أو يخصص لفظ معين بهذا المولود الجديد حتى يتمكنوا من التعبير عنه من خلال هذا الاسم أو من خلال هذا اللفظ. فالحاجة موجودة عندهم، وشأنية وضع اسم لهذا المولود موجودة عند الولي، فيقول سميته محمدا. سميته محمدا يعني طبعا لذلك أنا قلت أنه في الوضع التعييني المهم هو قرن اللفظ بالمعنى من قبل من شأنه أن يضع ومن شأنه أن يتابع في وضعه من دون خصوصية وموضوعية للصيغة الاعتبارية التي يعتمدها. يعني مرة يقول سميته محمدا، مرة يقول وضعت له اسم محمد، مرة يقول خصصته باسم محمد أو بلفظ محمد. ما في فرق بين كل هذه الصيغ، لأن هذه الصيغ على تنوعها واختلافها لا موضوع لك لها. المهم أن يقوم من شأنه أن يضع ومن شأنه أن يتابع في وضعه أن يقوم بقرن هذا المعنى بلفظ ما تحت ظل هذا العامل الكيفي، فتنشأ العلقة وينشأ الاختصاص الواقعي بين اللفظ والمعنى في ذهن المطلعين على عملية الوضع ومن بلغتهم عملية الوضع. ولكن هنا أيها الإخوة، عندما يقول الواضع سميته محمدا أو خصصته بلفظ محمد أو وضعت له اسم محمد، يكون قاصدا إلى إيجاد العلقة في أذهان المطلعين على هذه العملية، عملية الوضع. فإذا في الوضع التعييني هناك قصد إلى إيجاد العلقة بين اللفظ والمعنى، أما في الوضع التعيني هناك استعمالات متكثرة تفرضها الحاجة من دون أن يكون هناك قصد إلى إيجاد العلقة، ولكن العلقة تنشأ قبران. فإذا هناك سببان لنشوء عرقة الاختصاص بين اللفظ والمعنى. السبب الأول هو كثرة الاستعمال الذي يصطلح عليه الوضع التعيني، والسبب الثاني هو جعل اللفظ للمعنى أو تخصيص اللفظ للمعنى بأي صيغة اعتبارية كانت. وهذا الجعل والتخصيص يؤدي إلى نشوء عرقة الاختصاص في الواقع بين اللفظ والمعنى، وهذا الجعل والتخصيص يكون عن قصد من الواقع إلى إيجاد هذه العلقة. وفي كلتا الصورتين تنشأ علقة اختصاص واقعية حقيقية بين اللفظ والمعنى، بحيث يصير اللفظ سببا لخطور المعنى في الذهن عند سماعه وتصوره.
يكون هذا الاستعمال،
نعم،
ويحتاج إلى مستعملين كل واحد واحد يعني جزء
بل
كل واحد مستعمل هم لابد من له قصد.
لا مو له قصد. لا هذا ما أردت أن أقوله، أنه هذا المستعمل عنده حاجة إلى تفهيم هذا المعنى، فيستعمل لفظا معينا ويستعمل وبمعونة القرينة يفهم هذا المعنى من خلال اللفظ. مستعمل آخر يحتاج إلى تفهيم هذا المعنى، يستعمل اللفظ نفسه وبمعونة القرينة يفهم هذا المعنى. أعطيك مثال. مثلا الصلاة اللي هي مخترع شرعي، الصلاة التي هي مخترع يعني من العبادات التي جاء بها الإسلام والتي كانت جديدة على جديدة بالكيفية التي جاء بها الإسلام على العرب في ذلك الوقت. ولا يقول القرآن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي صقيق وصفير. الصلاة بهذه الكيفية المؤلفة من ركعات وركوع وسجود وأجزاء كانت مخترعا جديدا. هناك حاجة عند الناس للتعبير عن هذا المعنى، فأنسب لفظ يمكن أن يستعمل للتعبير عن هذه العبادة الجديدة هو لفظ الصلاة، لأنه بمعنى الدعاء في أصل اللغة. فكانوا يستعملون لفظ الصلاة بمعونة القرينة في هذه العبادة المخصوصة. كل واحد يريد أن يعبر عن هذه العبادة المخصوصة يستعمل لفظ الصلاة وبمعونة القرينة يكون دالا على العبادة المخصوصة. لما تكثر استعمال لفظ الصلاة في هذه العبادة المخصوصة بمعونة القرائن، القرائن تختلف من استعمال لآخر. العنصر الثابت الوحيد في كل هذه الاستعمالات هو اللفظ والمعنى، فصار لهذا اللفظ لفظ الصلاة اختصاص بالعبادة بهذه العبادة الجديدة، والمعنى الأول هجر ولم يعد يتبادر إلى الذهن. هذا نسميه منقول تعيني مو تعييني، يعني لم يقم الشارع ويقول لفظ الصلاة الموضوع للدعاء أنا نقلته ووضعته لهذه العبادة المخصوصة. لا، إنما كثرة الاستعمال أدت إلى نشوء العلقة بين اللفظ والمعنى الجديد وهجران المعنى الأول. هذا منقول تعيني. بالوضع التعيني شيخنا كثرة الاستعمال، ولكن ما في عند كل واحد من المستعملين قصد إلى الوضع، وإنما الذي يدعوه إلى الاستعمال هي الحاجة، والعلقة الوضعية تنشأ بشكل قهري من الاستعمالات المتكثرة. لذلك جوهر الفرق بين الوضع التعيني والوضع التعييني إنما هو في ماذا؟ في القصد إلى إيجاد العلقة وعدم القصد إلى إيجاد العلقة. لا، الناس عادة العقلاء يتابع بعضهم بعضا أو يشتركون في إدراك مناسبة معينة بين العبادة الجديدة ولفظ الدعاء، لأنه بأصل معناه لفظ الصلاة، لأن في أصل وضعه اللغوي معناه الدعاء، وهذه العبادة هي نوع من الانتهاء إلى الله والدعاء إلى الله. يعني إما هناك أمر مشترك بينهم يدركونه بعقولهم كالمناسبة الموجودة، أو أنهم يتابع بعضهم بعضا. فبالنهاية لأي سبب كان عندما تتحقق كثرة الاستعمال بعد فترة تنشأ العلقة ما بين اللفظ والمعنى ويصير اللفظ مختصا بالمعنى. فنطبق هذا القدر ثم ننتقل إلى المقدر الآخر. قال الوضع هو نحو اختصاص باللفظ بالمعنى. واحد عرف الوضع بأنه الاختصاص القائم بين اللفظ والمعنى، يعني جعل محل النزاع هو الوضع بالمعنى اسم المصدر، وارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة أي من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة اللي هو الوضع التعييني اللي هو عملية جعلية اعتبارية من دون خصوصية للصيغة الاعتبارية التي يعتمدها الواضع كما بيّنها مفصلا. ومن كثرة استعماله فيه أخرى أي ومن كثرة استعمال اللفظ في المعنى تارة أخرى. وبهذا المعنى بأي معنى؟ يعني وبتفسير الوضع بأنه نفس العلقاء وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى تعيين وتعيني. أما بالنحو الذي فسره المشهور حيث جعل الوضع ماذا؟ جعل محل النزاع الوضع بالمعنى المصدري لا اسم المصدري لا يصح تقسيمه لأنه يكون من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. قال وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعيين. بهذه العبارة الماتن يبرر عدوله عن النهج الذي نهجه المشهور في الورود في هذه المسألة. يقول أنا عدلت عن النهج الذي نهجوه ولم أجعل محل النزاع الوضع بالمعنى المصدري بل جعلته الوضع بالمعنى اسم المصدري لهذه النقطة حتى يمكنني بعد ذلك تقسيمه إلى تعيني وتعيني. كما لا يكفى ونحن أوضحنا المسألة بنحو لم يبقى فيها تفاؤل وقلنا بأنه يمكن الدفاع عن المشهور بأنهم عندما قالوا الوضع ينقسم إلى تعييني وتعيني أرادوا من الوضع بالمعنى المصدري فعل سبب الاختصاص أعم من أن يكون مع قصد إلى إيجاد العلقة أو من دون قصد. والوضع بهذا المعنى يمكن تقسيمه إلى تعييني وتعيني. على كل حال قال ثم إن الملحوظة حال الوضع. الآن بعد أن انتهى الماتن من تعريف الوضع وبيان مناشئ الوضع وأنه تارة ينشأ عن تخصيص الواضع لللفظ بالمعنى وأخرى عن كثرة استعمال اللفظ في المعنى قسم الوضع تقسيما جديدا. وهذه القسم الجديد التي ذكرها الوضع في الحقيقة هي قسمة للوضع التعييني. خصوص الوضع التعييني ينقسم إلى هذه الأقسام التي سنتعرض إليها. يا أخوان من خلال ما تقدم اتضح عندكم أن الوضع التعييني هو جعل اللفظ للمعنى أو تخصيص اللفظ بالمعنى، هو عملية جعلية اعتبارية يقوم بها الواضع. الوضع التعييني هو فعل اختياري قصدي للواضع. لذلك لا بد في الوضع التعييني من تصور كل من اللفظ والمعنى ومن ملاحظة كل من اللفظ والمعنى، لأنه لا يمكن أن نضع اللفظ لمعنى غير متصور وغير ملحوظ وغير ملتفت إليه. لا بد في عملية الوضع التعييني بما أنها فعل قصدي اختياري للواضع لا بد فيها من ملاحظة اللفظ والمعنى كليهما. المعنى الذي يراد وضع اللفظ له والذي لا بد من تصوره وملاحظته، تارة نتصوره بنفسه وأخرى نتصوره بوجهه وعنوانه. يعني بعبارة أخرى تارة نتصوره تفصيلا وأخرى نتصوره إجمالا. إذا تصورنا المعنى الذي يراد الوضع له بنفسه ووضعنا اللفظ لهذا المعنى الذي تصورناه فعند ذلك يمكن أن يتحقق ذلك في ضمن قسمين لا ثالث لهما. إما أن نتصور المعنى العام ونضع اللفظ لهذا المعنى العام الذي تصورناه، أو أن نتصور معنى خاصا ونضع اللفظ لهذا المعنى الخاص الذي تصورناه. فهذان قسمان للوضع. الوضع عام لأن المعنى المتصور حين الوضع عام، والموضوع له عام لأن المعنى الذي وضع له الوصف هو نفس المعنى المتصور أي عام. والقسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص. أما أن الوضع خاص فلأن المعنى المتصور حين الوضع خاص، وأما الموضوع له الخاص لأن المعنى الذي وضع له الوصف هو نفس هذا الخاص الذي تصورناه. فإذا في هذين القسمين المعنى المتصور حين الوضع والمعنى الموضوع له اللفظ متغيران أو متحدان؟ متحدان. نحن نضع اللفظ لنفس المعنى الذي تصورناه، نتصور المعنى العام ونضع اللفظ للمعنى العام، نتصور المعنى الخاص ونضع اللفظ للمعنى الخاص. المعنى الملحوظ حين الوضع والمعنى الذي وضع له اللفظ شيء واحد في هذين القسمين. هذا إذا تصورنا المعنى الذي يراد وضع اللفظ له بنفسه، ومرة أخرى نتصور المعنى الذي يراد وضع اللفظ له بعنوانه الحاكي عنه، لا بنفسه بل بعنوانه الحاكي عنه. هنا المتصور أيضا قسمان، برجع بأكد المتصور أيضا قسمان، لأن الكلام في هذه القسمة أيها الإخوة على مراحل ثلاثة. الشيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه سيتكلم في هذه القسمة للوضع على مراحل ثلاثة، وإن كان هو تكلم في مرحلتين من هذه المراحل الثلاثة عفوا. المرحلة الأولى مرحلة الأقسام المتصورة، عالم التصور العقلي، هناك أربعة أقسام متصورة. المرحلة الثانية مرحلة عالم الثبوت والأقسام الممكنة ثبوتا، هناك ثلاثة أقسام من بين هذه الأربعة ممكنة ثبوتا، وأما القسم الرابع فهو محال ثبوتا. المرحلة الثالثة مرحلة عالم الإمكان، مرحلة عالم الإثبات والتحقق خارجا. هناك قسمان عند الأخوند من هذه الأقسام الأربعة متحققة خارجا، وقسم ثالث ممكن ثبوتا غير واقع خارجا، وقسم الرابع هو محال ثبوتا كما ذكرنا. فلا بد من التمييز أيها الإخوة بين هذه المراحل. نحن الآن نتكلم عن أقسام الوضع التعييني في مرحلة التصور. ما هي الأقسام المتصورة عقلا؟ واضح الكلام؟ ثم ننتقل إلى مرحلة عالم الثبوت والإمكان، ثم مرحلة عالم الإثبات والتحقق. على مستوى عالم التصور العقلي قلنا أن الأقسام المتصورة عقلا أربعة، لأن الواضع إما أن يلحظ المعنى الذي يراد وضع الوصف له بنفسه أو بعنوانه. إذا لاحظه بنفسه فهناك قسمان متصورا، أن يلحظ العام ويضع للعام يكون الوضع عاما والموضوع له عاما، أن يلحظ الخاص ويضع للخاص يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا. أما إذا تصوره بعنوانه لا بنفسه فهناك قسمان متصوران أيضا، أن يجعل العام عنوانا للخاص فيتصور العام ولكن يضع للخاص ويجعل العام عنوانا للخاص، هذا قسم الوضع عام والموضوع له خاص. لماذا؟ لأن المعنى المتصور حين الوضع عام أو خاص؟ عام، فالوضع عام، ولكن اللفظ وضع لهذا المعنى العام أو وضع للخاص المندرج تحته؟ وضع للخاص المندرج تحته. العام جعل عنوانا للخاص واللفظ وضع للخاص فالموضوع له خاص. فإذا القسم الأول المتصور أن يجعل العام عنوانا للخاص، القسم الثاني المتصور أن يجعل الخاص عنوانا للعام، هذا متصور، ولكن هل هو ممكن؟ سنتكلم في مرحلة الإمكان بعد أن ننتهي من مرحلة التصور. فإذا القسم الثاني المتصور أن يجعل الخاص عنوانا للعام فيتصور الخاص ولكن لا يضع اللفظ للخاص بل يضع اللفظ للعام المنطبق على هذا الخاص ويجعل الخاص وجها من وجوه العام وعنوانا للعام ومرآة حاكية عن العام. هذه الأقسام الأربعة، فيصير الوضع خاصا لأن المعنى المتصور حال الوضع خاص، والموضوع له عام لأن ما وضع له اللفظ ليس هذا الخاص بل العام المنطبق عليه. هذه الأقسام الأربعة المتصورة للوضع. الوضع عام والموضوع له عام، الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام والموضوع له خاص، الوضع خاص والموضوع له عام.
الوضع عام والموضوع له عام.
نعم.
فينا نقول مثلا نوع من المجاز استعمال اللفظ لإفراز هذا العام؟
لا.
في وجه أن العبودة على اللفظ في هذا العام يوضع بقابلية الاعتبار على الكفين، مثل يجب أن يهد الكفين وفردك.
هذا استعملته في الفرد بخصوصه يعني؟ صار هذا نوع من المجاز. أما إذا استعملته في الفرد بما هو مصداق من مصادر هذا المعنى العام في مجاز. يعني لفظ الإنسان إذا استعملته في زيد وقلت زيد الإنسان ما في مجاز. أما إذا لا استعملته في هذا الفرد بخصوصه يعني بحيث أنه زيد هو الإنسان إيه؟ فعند ذلك نعم هناك نوع من المجاز. لا لا أبدا، لأنك تستعمل الله فيما وضع له. نعم المعنى الذي وضع له الله طبعا ينطبق في الخارج على أفراد كثيرة، ما في أي تجربة. فعلى كل حال كلامنا هنا في مرحلة الوضع اللي هي مرحلة سابقة على مرحلة الاستعمال، وإلا ما تسأل عنه سيأتي إن شاء الله أنه ما هو المصحح للاستعمال المجازي سيأتي في الأبحاث اللاحقة. الآن كلامنا في مرحلة سابقة على مرحلة الاستعمال وهي مرحلة وضع اللفظ للمعنى. هذه هي الأقسام الأربعة المتصورة لعملية في الوضع التعييني. الآن انتهينا من مرحلة التصور العقلي، يصل بنا الكلام إلى مرحلة عالم الثبوت وعالم عالم الثبوت، وأنه أي هذه الأقسام ممكن ثبوتا وأيها مستحيل ثبوتا. طبعا مما لا شك فيه ومن الوضوح بمكان إمكان القسمين الأولين، بل ليس فقط إمكانهما بل وقوعهما وتحققهما خارجا. يعني في القسمين الأولين نحن نجمل الكلام في عالم الثبوت وعالم الإثبات معا. القسمان الأولان ماذا كانا؟ وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص. لا شك في إمكانهما. الواضع يتصور المعنى العام ويضع اللفظ للمعنى الذي تصوره، أو يتصور المعنى الخاص ويضع اللفظ للمعنى الذي تصوره، فهذا أمر ممكن بل واقع. أما القسم الأول فوقوعه في أسماء الأجناس، يتصور معنى الحيوان الناطق ويضع له لفظ الإنسان، يتصور معنى الشجر ويضع له لفظ الشجر، معنى الحجر ويضع له لفظ الحجر، وهكذا دواليك. فإذا في أسماء الأجناس الوضع عام والموضوع له عام، لأن الوضع يتصور اللفظ العام المعنى العام ويضع اللفظ لهذا المعنى الذي تصوره. الوضع الخاص والموضوع له الخاص كذلك أيضا ممكن بل واقع، ومثال وقوعه الأعلام الشخصية. يتصور هذا المولود الذي ولد له حديثا ويضع له لفظ محمد، يتصور المعنى الخاص ويضع له ويضع اللفظ لهذا المعنى الذي تصوره، وبالتالي يكون الوضع خاصا والموضوع له خاصا. فإذا القسمان الأولان ممكنان بل واقعان.
العالم
الجنسي أعلام الأجناس تعالى
الرؤالة
هذه تندرج تحت العام والموضوع له عام. لا الظاهر أنها تندرج تحت الوضع العام والموضوع له الخاص، بل لأن الفرق بين دؤالة وأسد، أسد من أسماء الأجناس، دؤالة من الأعلام الشخصية، يطلق على كل فرد من الأفراد بما له من الخصوصية دؤالة. أما أسد يحكي عن الجهة عن المعنى العام المشترك بين الأفراد بلا نظر إلى المشخصات المفردة لكل فرد. إن شاء الله سنوضح هذا المعنى فيما يأتي وسنمثل بهذا على كل حال. أما القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص فهو أيضا ممكن، أما الكلام في وقوعه وتحققه خارجا فسيتعرض له الماتن عند تحقيق المعنى في الحرف، لأنه ادعي أن هذا القسم متحقق في الحروف وما شبهها من الأسماء كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. مرحلة الإمكان، مرحلة عالم الإثبات والتحقق نبحثها عند التعرض للمعنى الحرفي. ولكن نتكلم الآن عن إمكان القسم الثالث. هل يمكن أن يتصور الواضع المعنى العام ولا يضع اللفظ لهذا المعنى، ولا يضع اللفظ لهذا المعنى الذي تصوره، بل يضع اللفظ لأفراد ومصاديق هذا المعنى العام؟ نعم يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة لا يشترط في المعنى الذي يراد وضع اللفظ له أن يتصوره الواضع تفصيلا، بل يكفي فيها التصور الإجمالي، يكفي فيه أن يتصوره بوجه من الوجوه، يعني إجمالا. الواضع غرضه أن يضع هذا اللفظ لأفراد ومصادق المعنى العام، ولكن إذا أراد أن يتصور هذه الأفراد والمصادق تصورا تفصيليا فإن هذا متعذر. ليش متعذر؟ لأن الأفراد والمصادق لا متناهية، إما متعسر لكثرتها أو متعذر لعدم تناهيها. لذلك بما أن الأفراد والمصادق كثيرة أو لا متناهية ويتعذر تصورها تفصيلا، فعند ذلك يلجأ الواضع إلى تصورها إجمالا من خلال تصور وجهها وعنوانها، لأن تصور وجه الشيء وعنوان الشيء هو تصور للشيء بوجه من الوجوه، وهو تصور للشيء إجمالا. العام فيه خاصية ماذا؟ الانطباق على أفراده ومصادقه والحكاية عن أفراده ومصادقه. وبما أن تصور الأفراد والمصادق تفصيلا متعذرا فيتصورها إجمالا من خلال تصور العام الحاكي عنها، ويضع اللفظ للأفراد والمصادق من خلال ماذا؟ من خلال تصورها إجمالا بتصور العام الحاكي عنها والكاشف عنها. بعبارة أخرى، الواضع يلحظ المفهوم العام هنا باللحاظ الاستقلالي أو باللحاظ الآلي؟ باللحاظ الآلي. في القسم الأول يا إخوة المعنى العام كان ملحوظا باللحاظ ووضع اللفظ للمعنى العام الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. أما في هذا القسم الثالث يلحظ العام بما هو مرآة للأفراد والمصادق، بما هو آلة للحكاية عن الأفراد والمصادق، ويستطرق من خلال المفهوم العام إلى الأفراد والمصادق ويوضع اللفظ لها. وإنما وسطنا العامة في البين لأن تصور الأفراد والمصادق بشكل تفصيلي متعذر لعدم تناهيها. الفرق أيها الإخوة بين اللحاظ الآلي والاستقلالي من ألطف الأمثلة التي وجدتها على التمييز بين هذين اللحاظين مسألة النظارات. هاي النظارة أيها الإخوة عندما تذهب لشرائها من المحل المخصص لبيع النظارات تحمل النظارة بيدك وتنظر فيها حتى ترى هل هي جيدة، هل هي متماسكة. فهنا النظارة منظور إليها بالنظر الاستقلالي، تنظر فيها وتحكم عليها، تقول هذه كبيرة وتلك صغيرة وهذه معوجة، تحكم عليها لأنك تنظر إليها بالنظر الاستقلالي. إذا أعجبتك واشتريتها تضعها على وجهك. الآن أنت تنظر في النظارة أو تنظر بها إلى الأشياء؟ تنظر بها إلى الأشياء. هنا النظارة ملحوظة باللحاظ الآلي، لذلك أنت تغفل عن النظارة، أنت ترى الأشياء بها ولا تراها. أما بالمرحلة الأولى عندما أردت أن تشتريها فهي ملحوظة باللحاظ الاستقلالي، أنت تنظر فيها وتحكم عليها. كذلك المعنى العام المتصور، مرة ينظر فيه ويوضع اللفظ له، ومرة ينظر به إلى أفراده ومصادقه ويوضع اللفظ للأفراد والمصادق. فإذا العام وجه من وجوه أفراده ومصادقه، وتصوره تصور تصور إجمالي للأفراد والمصادق، وهو كاف في وضع اللفظ لهذه الأفراد والمصادق. فإذا القسم الثالث ممكن، القسم الثالث ممكن. هل هو واقع أم لا؟ هذا ما سنبحثه عند تحقيق المعنى الحرف. أما القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فقد ذكر الماتن وهو الحق أنه ماذا؟ أنه محال ثبوتا، ولا يمكن، وإن كان متصورا عقلا، لأن التصور العقلي مرحلة سابقة على مرحلة الإمكان والاستحالة. فينا نتصور أن للباري شريك، بس وجود شريك الباري خارجا هذا أمر محال. فإذا هو متصور عقلا من القسم الرابع، ولكنه محال ثبوتا. لماذا هو محال ثبوتا؟ لأنه في القسم الرابع، القسم الرابع عفوا مو الثالث، نقول الثالث، القسم الرابع، لأنه في القسم الرابع قلنا بأن الواضع يتصور المعنى الخاص، ولكنه لا يضع اللفظ للمعنى الخاص، بل يضع اللفظ للمعنى العام المنطبق على هذا الخاص، ويجعل الخاص بما هو خاص عنوانا للعام وحاكيا عن العام. وجه الاستحالة في هذا القسم أن الخاص بما هو خاص لا ينطبق على العام، وبالتالي ليس فيه شأنية الحكاية عن العام، ولا يمكن أن يكون مرآة للعام ووجها للعام. تفصيل هذا المعنى مع تتمة البحث في مرحلة الإثبات وعالم التحكم الخارجي وتطبيق المتن يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.